أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الإشكال الرابع قيل: يلزم على الكشف اجتماع مالكين بعد العقد الأول على ملك واحد، لأن الإجازة تتوقف على أن يكون المجيز مالكا، هذا الفضولي، وملكه يتوقف على صحة العقد الثاني، وصحته تتوقف على ملك البائع بالعقد الثاني، وملكه حين البائع عبارة أخرى عن استمرار ملكه من قبل العقد الأول مرورا بأول لحظة بعد وقوع الأول إلى العقد الثاني. فالإجازة صحتها من قبل الفضول تستلزم كون المالك الأصلي للمبيع مالكا له أول لحظة بعد العقد الأول. من جهة أخرى، الإجازة تكشف عن ملك المشتري بالعقد الأول من حين العقد الأول، من حين وقوع، فبتمام العقد الأول ودخول أول لحظة من لحظات ما بعد العقد الأول يكون فيها مالك، فيجتمع ملكه مع ملك المالك الأصلي للمبيع على هذا المبيع الواحد في تلك اللحظة الواحدة. طبعا إذا كان ملكهما موجودا هناك فهو يستمر ويجتمع في بقية الوقت، وهذا ينفعنا لاحق، لكن المقصود الإشارة إلى أول لحظات الاجتماع، واجتماع ملكين لمالكين على مال واحد من اجتماع الضدين لا يجوز. وإذا فرض الالتزام بوجود ملك المشتري بالعقد الأول وعدم ملك المالك الآخر لكي لا يجتمع الضدان، اجتمع النقيضان، ولازم من فرض وجود ملك المشتري عدم ملكه، لأنه في الوقت الذي تفرض ملكه تفرض عدم ملك الثاني. إذا لم يكن الثاني مالكا في هذه اللحظة فمعنى ذلك أن ملكه من أول من قبل العقد انقطع هنا بالعقد الفضولي، وإذا انقطع يكون حين العقد الثاني غير مالك، وإذا لم يكن مالكا لم يصح عقده وبيعه، ولم يملك الفضولي، وإذا لم يملك لم تنفع إجازته، وإذا لم تنفع إجازته لم تكشف عن كون المشتري مالكا من حين العقد الأول، لزم الخلف، خلف المفروض واجتماع النقيضين. هذا هو الإشكال. في الجواب قال المصنف: هذا يلزم على القول بكون الإجازة كاشفة عن حصول ملك المشتري الأول من حين العقد، فكما أن الإجازة مستلزمة لكون المالك الأصلي للمبيع مالكا حين العقد الثاني، وبالتالي له ملك مستمر مما قبل العقد الأول إلى العقد الثاني مرورا بلحظة ما بعد العقد الأول، هي تكشف عن ملك المشتري في تلك اللحظة فيجتمعان. لكننا في الجواب الثالث قلنا إن الإجازة لا تكشف عن ملك المشتري بالعقد الأول من حين العقد الأول، لأن هذا محال، هذا تمليك من الفضول المجيز حين لا يكون مالكان، وهو غير معقول وباطل شرعا. فالتزمنا تصحيحا وجمعا بين ما دل على صحة هذا العقد مع ما دل على كاشفية الإجازة بكشف دون ذلك. يبدأ معه ملك المشتري بالعقد الفضولي من أول أزمنة إمكان أن يملكه المجيز، وذلك بعد العقد الثاني. فإجازته المتأخرة عن العقد الثاني أيضا تكشف عن تقدم الملك عليها لا من حين الأول بل من حين العقد الثاني، حيث صار مالكا يصلح لأن يملك وأن يكون بيعه وتمليكه في ملك، إذا كان هكذا يندفع الإشكال. لأن صحة إجازته تتوقف على صحة العقد الثاني على ملك المالك الأصلي للمبيع ملكا مستمرا، أي على كون مالك المبيع مالكا حين العقد الأول، هذا صحيح. لكن إجازته لا تكشف عن ملك المشتري بعد وقوع العقد الأول ليجتمعا في وقت واحد، بل تكشف عن ملكه بعد وقوع العقد الثاني. وبعد وقوع العقد الثاني ليس مالك المبيع حينئذ مالكا ليجتمعا. إذن حيث مالك المبيع مالكون يعني بعد العقد الأول، فالإجازة لا تكشف عن ملك مشتري هناك ليجتمعا. وحيث الإجازة تكشف عن ملك المشتري أي بعد العقد الثاني أول أزمنة القابلية، ليس المالك الأصلي للمبيع مالكا حينئذ ليجتمعا. لماذا ليس بمالك؟ باع بالعقد الثاني، قبل العقد الثاني نعم كان مالكا، بعد العقد الثاني أصبح للمجيز للفضولي بالعقد الثاني. فهذا الإشكال مندفع. ولو التفت إلى ما أجبنا عن الإشكال الثالث وهو لزوم خروج الملك عن المالك قبل أن يكون مالكا بناء على الكشف، بأنه لا يلزم ذلك لأننا نلتزم بالكشف في المقدار الأقل من حين أول أزمنة القابلية، لو التفت إلى هذا ما أشكلت بالإشكال الرابع. وهذا يعني أن الإتيان بالإشكال الرابع هو عبارة أخرى عن الإصرار على منشأ الإشكال الثالث. ما هو منشأ الإشكال الثالث؟ لزوم تقدير الكشف من حين العقد. لكن هذه دعوة تقدمت في الثالث وأجبنا عنها بأنه لا دليل عليها، كل ما هناك دليل أصل كون الإجازة كاشفة الذي معناه الكشف من حين العقد وله إطلاق، لكن هذا كله قابل للتصرف تقييد هذا الإطلاق، هو كاشف بهذا المعنى إلا في مثل المقام حيث يمكن للجمع بين دليل الصحة وبين دليل الكشف، رفع اليد عن الكشف بمقدار ما ينافي الصحة فيقدر بالمقدار المجامع للصحة، هذا هو الموجود. وأما دليل خاص يقول ويصرح لا بمجرد إطلاق بأنه لابد من تقدير الكشف من حين العقد، هنا حتى هنا في من باع ثم ملاك، فليس عندنا مثل هذا الدليل ليوجب رفع اليد عن مثل هذا الجمع ويدل على بطلان بيع من باع ثم ملك. إذن دعوة هي تقدمت تقدم الجواب عنها. ذكر الإشكال الرابع بعدما عرفت من أنه يندفع بملاحظة الجواب عن الثالث، وليس إلا عبارة أخرى عن الإصرار على منشأ الثالث وهي هذه القضية، لابد من تقرير الكشف حتى هنا من حين العقد، فيكون عبارة أخرى عن تكرار الإشكال الثالث أو تكرار هذه الدعوة بألفاظ مختلفة. بدل أن تقول في الإشكال الرابع مرة أخرى يجب تقدير الكشف من حين العقد، فيلزمكم أولا خروج المال عن غير المالك، ثانيا اجتماع مالكين حين العقد بعد العقد، بدل أن تقول هكذا أصورها بصورة لزوم اجتماع مالكين، ولا لبها وحقيقتها هو هذا، أنك تصر وتدعي ذلك، مجرد دعوة أنه يجتمع مالكان على الجواب الثالث لا يجتمعان، انتهى الأمر. الإصرار على أنه ما يجتمعان معناه الإصرار على منشأ الاجتماع وهو القول بالكشف من حين العقد في محل الكلام. إذن هذا الإشكال ليس سوى عبارة أخرى عن تقرير الدعوة المتقدمة بصورة مختلفة، وقد عرفت منعها ومنع ما يترتب عليها من اجتماع الملكين. عرفت منعها في الثالث، وإن كنت لم تلتفت بالثالث فالآن في الرابع نبهنا على منع ما يفرع عليها من لزوم اجتماع مالكين بعد العقد الأول، فهذا الإشكال ليس في محله وليس بوارد أصلا. نعم هناك إشكال آخر وارد في مطلق الفضول ولا يختص ببيع من باع ثم ملك، وهو أيضا مبني على القول بالكشف، وهو استلزام الكشف اجتماع مالكين على الملك حال الإجازة. إشكال أول ماذا كان؟ اجتماع المالكين على الملك بعد العقد الأول، هنا نقول اجتماع مالكين على الملك حال الإجازة، كون المال حال الإجازة ملكا للمالك المجيز للمجيز وملكا للمشتري. مثلا في من باع ثم لم يملك، فضولي باع كتابي لفلان، هنا في هالكلام الآتي كله شيء من الدقة فأرجو الالتفات. فضولي باع كتابي لفلان، أنا لم أكن قد أذنت، الآن يعرض علي لأجيز، لكي تصح إجازتي لهذا البيع لابد أن أكون حال الإجازة مالكا، لتكون إجازة المالك فتنفع وتؤثر، لأن إجازة غير المالك لا قيمة لها. ومعنى أن أكون مالكا حال الإجازة أن ملكي على هذا المبيع هذا الكتاب من قبل أن يباع فضولا لا زال مستمرا، لم يقطعه البيع الفضولي إلى وقت الإجازة. لكن الإجازة تكشف عن كون المشتري مالكا من حين العقد. التفت في قوله إن قلت قلت، تذكر قال هذا إشكال لا يختص بمن باع ثم ملك، موجود في مطلق الفضول. كيف صورناه هناك؟ قلنا ليكون هذا المالك ليصح إجازته في مطلق الفضول في غير من بعث الممالك لابد أن يكون مالكا، يعني أن ملكه من قبل العقد بقي إلى حين الإجازة مرورا بلحظة ما بعد العقد الأول، فهو هناك في تلك اللحظة مالك، لكن الإجازة تكشف عن ملك المشتري حين العقد، فهو هناك أيضا مالك، فاجتمعا. الآن لا تركز على تلك اللحظة، لكي تصح الإجازة لا يبد أن يكون مالكا، أي بقي ملكه من قبل العقد إلى حين الإجازة، فهو عند الإجازة مالك. والإجازة تكشف عن ملك المشتري حين العقد ملكا يستمر، ملكا يستمر إلى ما بعده إلى حين إجازة الآخر، فيكون المبيع حال الإجازة مملوكا للمالك المجيز. عبر للمجيز، لا تفرضه مالكا، هو الإشكال أنه يصبح مملوكا للمجيز وللمشتري، فاجتمع هذان المالكان حال الإجازة. هذا إشكال لا ربط له بمسألة من باع ثم ملك، لأنه كما بينته لك يرد في أصل مسألة الفضولي، حيث يصح كون الإجازة كاشفة، تقول المجيز لابد أن يكون مالكا، إذن ملكه من قبل العقد بقي إلى حال الإجازة، جيد، لكن المشتري كيف صار مالكا حال الإجازة؟ بكشف الإجازة عن ملكه من حين العقد، فيستمر إلى حين الإجازة، فيجتمعان هناك وما يجتمعان بعد العقد. لكن غض النظر عن هذا، هذا أجبنا عنه. الآن نحن بصدد بيان إشكال جديد، وهو الاجتماع حال الإجازة. إذن هذا الإشكال يرد في غير من باع ثم ملك في أصل الفضولي، لفرض أن هناك لا مانع عن الكشف، فتكشف الإجازة عن ملك المشتري من حين العقد، فيستمر إلى حال الإجازة ويجتمعان هناك. وأما في من باع ثم ملك فلا يرد، لأننا أجبنا في من باع ثم ملك بسبب اختلاف المالك المجيز عن المالك حين العقد ينشأ إشكال أنه على الكشف يلزم أن يخرج الملك حين العقد عمن لم يملك، ويلزم أن يجتمع، هذا في الثالث، ويلزم أن يجتمع بعد العقد مالكان، المشتري والمجيز الفضولي. كل ذلك من أين نشأ؟ من فكرة الكشف عن الملك للمشتري من حين العقد. وهناك قلنا لا ملك للمشتري من حين العقد، ملكه من حين العقد الثاني، أول أزمنة القابلية، فاندفع الإشكالان الثالث والرابع جميعا. واضح؟ إذن لا ملك للمشتري في من باع ثم ملك حين العقد الأول ليستمر إلى حين الإجازة فيجتمع مع ملك المجيز، وليس له ملك إلا من بعد العقد الثاني، لكن من جهة أخرى المجيز في من باع ثم ملك من هو؟ ليس المالك الأصلي للمبيع، هو الفضولي ويجيز بعد العقد الثاني، بعد العقد الثاني. وإذا كان هكذا فيلزم أن يجتمع حال إجازته ملك هذا المالك المجيز ملك بالعقد الثاني، وأيضا ملك المشتري. إذن هناك إشكال، أنه يلزم اجتماع ملك المشتري مع المجيز يجري في مطلق الفضولي بقسمه، من باع ثم ملك وغيره. في غيره المجيز من هو؟ هو المالك الأصلي للمبيع، هو لكي يجيز وتصح إجازته لابد أن يكون مالكا حال الإجازة، فنفرض ملكه حال الإجازة، والإجازة تكشف عن ملك المشتري بالعقد فيستمر إلى الإجازة فيجتمعان هناك. في غير هذا الفرض، يعني في من باع ثم ملك، المجيز شخص آخر ليس المالك الأصلي، هو الفضولي الذي ملك بالعقد الثاني، هذا أيضا يجتمع ملكه مع ملك المشتري حال الإجازة. ليش؟ لأن المفروض أنه ملك من حين العقد الثاني، من حين العقد الثاني، والفضولي كلاهما ملك من حين العقد الثاني، الفضولي ملك بالعقد الثاني، والمشتري أيضا قدرنا ملكه بالإجازة الكاشفة من حين العقد الثاني، والفضولي يجيز بعد العقد الثاني، فحال الإجازة هو مالك، ملك بالعقد الثاني إلى أن أجاز مستمرا، لكن بالكشف كشف أيضا عن ملك المشتري بالعقد الثاني مستمرا إلى أن تقع الإجازة، إلى حال الإجازة، فكلاهما مالك من حين وقوع العقد الثاني إلى حين وحال الإجازة. نأخذ منه مقدار حال الإجازة ليشترك مع فرض غير من باع ثم ملك، ويعنون بعنوان واحد اجتماع المالكين المشتري والمجيز أين حال الإجازة. هذا إشكال كما قلنا لا ربط له بمسألة من باع ثم ملك بخصوصها، وليس بالصورة التي ذكرت لزوم اجتماع مالكين بعد العقد الأول خصوص المشتري والمالك الأصلي للمبيع، بل حقيقته لزوم اجتماع مالكين هما المشتري والمجيز حال الإجازة، وهذا المقدار مشترك بين من باع ثم ملك وبين غيره. وهذا الإشكال كان المستشكل بالإشكال الرابع هو نفسه قد تعرض للجواب عنه، أين؟ في قوله إن قلت قلت، في قوله إن قلت قلت. الآن تقول ما ربط قوله إن قلت قلت بهذا الإشكال؟ هذا إشكال أنت تسميه إشكال اجتماع ملك المشتري مع ملك المجيز في زمان الإجازة، أما هو في قوله إن قلت قلت فهو كرر ما ذكره نفسه من إشكال اجتماع ملك المشتري مع ملك المالك الأصلي المبيع في زمان آخر، عين الطرفين مشتري ومالك أصلي، وفي زمان ما بعد العقد في إن قلت قلت قال كما يرد هذا في من باع ثم ملك يرد في غيره في مطلق الفضولي. هذا الذي قال إن قلت قلت. فكيف أصبح قوله إن قلت قلت تعرضا لجواب إشكال اجتماع ملكي المشتري والمجيز؟ نقول انظر في غير من باع ثم ملك اجتماع ملك المشتري والمجيز من أين ناشئ؟ من القول بكاشفية الإجازة، من القول بكاشفية الإجازة. هذا لكي يصح إجازته لابد أن يكون مالكا، والمفروض هكذا. إلى الآن حصل عقد لم يتم، لم يجاز، فيمكن أن نقول لم ينتقل المال بعده فهو مالك مثلا، لكن الإجازة تكشف عن ملك المشتري من حين العقد يستمر إلى حال الإجازة. فاجتمع حال الإجازة، منشأ اجتماعي مع حال الإجازة القول بالكشف من حين العقد. في مسألة من باع ثم ملك على جواب المصنف يبدأ ملك المشتري من حين العقد الثاني، لكن على مبنى هؤلاء المفروض أن يبدأ ملك المشتري من حين العقد الأول بالكشف، فيستمر إلى حال الإجازة ويجتمع مع ملك المجيز. إذن ما ذكر في إن قلت قلت من جعل إشكال كاشفية الإجازة عن الملك من حين العقد المؤدي إلى اجتماع الملكين أو المالكين على الملك بعد العقد الأول، ما ذكر هذا من هذا المعنى في إن قلت قلت هو المنشأ للإشكال الآخر في الاجتماع حال الإجازة. ونحن أجبنا عن الأول فيبقى الآخر. أجبنا عن الأول بما؟ أنه لا ملك للمشتري من حين الكشف. أين؟ في من باع ثم ملك، وإذن ليس له ملك من حين الكشف يستمر إلى حال الإجازة. فهذا الإشكال بهذه الصورة لا يرد في من باع ثم ملك، لكنه يرد في غيره، ولا يكون بمعنى اجتماع المالكين حين الإجازة حين العقد الأول، لأن قلنا لا ملك له هناك. لكن هناك إشكال الاجتماع حال الإجازة، يعني في من باع ثم ملك هكذا. في غيره لا مانع من تقدير الكشف من حين العقد، هناك لا مانع من تقدير الكشف من حين العقد. فإذا قدر كذلك استمر ملكه إلى حين الإجازة ولزم اجتماع ملكه مع ملك المجيز. واضح؟ لازم اجتماع ملكه مع ملك المجيز. هو نفسه تقول اجتمع ملكهما بعد العقد، هو نفسه يستمر فيجتمع حين الإجازة، كما أنه في من باع ثم ملك يملك بعد العقد الثاني، فيكون هو والفضول مالكين حين العقد الثاني وحين الإجازة، مستمرة من العقد الثاني إلى الإجازة. فصورة الإشكال إن قلت قلت وإن كان فرض الاجتماع حين العقد، لكن هو هذا منشأ الاجتماع حال الإجازة، وهو عبارة أخرى عن اجتماع حال الإجازة، وهو مشترك مع من باع ثم ملك الذي ليس فيه إشكال اجتماع حال العقد بجواب المصنف، لكن فيه إشكال اجتماع حال العقد الثاني للمشتري مع الفضولي مستمرا إلى الإجازة. فالقدر المشترك بين الموردين الاجتماع بين المشتري والمجيز حال الإجازة. هذا إشكال موجود، وهذا هو حقيقة ما تعرض له قلت ولو أنه تعرض له بإن قلت قلت بصورة الاجتماع بعد العقد، لكن حقيقته هو هذا، هو الذي يرد في الكل، الاجتماع حال الإجازة، هذا المشترك. يعني حتى في غير ما كان يلزم الاجتماع بعد العقد الأول وهو من باع ثم ملك، بناء على جواب المصنف يكون إشكال الاجتماع حال الإجازة وبعد العقد الثاني. خب بعد العقد الثاني غير مشترك مع فرض من باع ولم يملك، ما في عقد ثاني هناك، المشترك معه حال الإجازة موجود فيهما. فالجامع في الإشكال بين الفرضين أنه يلزم اجتماع ملك المشتري مع ملك المجيز، اللي هو هذا المجيز المالك الأصلي للمبيع في غير من باع ثم ملك، والبائع الفضولي في من باع ثم ملك، يلزم اجتماع ملك المشتري مع هذا المجيز حال الإجازة. إذن الإشكال السابق وهو لزوم اجتماع مالكين بعد العقد الأول ليس بوارد، وإنما هنا إشكال آخر وهو لزوم اجتماع مالكين حال الإجازة. نعم يلزم من ضم الإشكال العام الذي ذكرناه في مطلق الفضول بقسمي، وهو لزوم اجتماع ملكي المشتري والمجيز حال الإجازة، يلزم من ضم هذا الإشكال إلى ما تقدم من لزوم اجتماع ملكي المشتري والمالك الأصلي للمبيع، يلزم من ضم هذا إلى ذاك في مسألة من باع ثم ملك اجتماع ملك ثلاثة ملاك في زمان واحد. ما هو هذا الزمان الواحد؟ ما قبل إيقاع العقد الثاني، ما قبل إيقاع العقد الثاني، ما قبل إيقاع العقد الثاني لابد أن أقدر أن المجيز، أن البائع بالعقد الثاني مالك صحيح حتى يصح منه هذا العقد وهذا التمليك. لكن معنى تقدير أنه مالك قبل العقد الثاني ما هو؟ وأن ملكه قبل العقد الأول لم ينقطع وبقي صحيح. ولابد أيضا أن أقدر قبل العقد الثاني ملكية المشتري هناك. لماذا؟ لا لخصوصية في ملكيته قبل العقد الثاني، لكن لأنه على الكشف كما تقولون يملك المشتري من حين العقد الأول فيستمر إلى العقد الثاني، وهذا إشكال اجتماعهما بعد العقد الأول، لأن ذاك استمر ملكه إلى العقد الثاني مرورا بالأول، وهذا ملك بالكشف عند الأول فاجتمعا هناك. لكن من أثار هذا الاجتماع هناك الاجتماع قبل العقد الثاني، هذا الإشكال الأول اجتماعهما بعد العقد، الآن أخذنا منه الاستمرار إلى ما بعد، إلى ما قبل العقد الثاني فاجتمعا هناك أيضا. وأيضا لابد أن ألتزم بملكية الفضول الذي يجيز بعد العقد الثاني، لابد أن ألتزم بملكيته أين؟ عند العقد الأول عندما يملك المشتري بالإجازة. لماذا؟ لكي تصلح هذه الإجازة لتمليكه عند العقد الثاني. لكي يخرج منه الملك حال كونه مالكا، وإلا كانت إجازة تخرج الملك عمن ليس بمالك وهو غير معقول فتكون باطلة. فلكي تؤثر إجازته فتملك المشتري بعد العقد الأول، لابد أن يفرض هو أيضا بعد العقد الأول مالكا. وإذا كان بعد العقد الأول مالكا فإن ملكه يستمر إلى حين العقد الثاني، فيلزم أنه قبل العقد الثاني كان الثلاثة جميعا مالكين. بالعود إلى ما أجاب به المستشكل عن الإشكال بقوله إن قلت قلت، الذي أرجعناه في الحقيقة إلى إشكال اجتماع ملكي المشتري مع المالك المجيز، يقول هذا الجواب منه لا يفيد. ماذا أجاب هناك؟ قال إن قلت هذا الإشكال موجود في مطلق الفضولي، لأن المالك عندما يجيز فهو مالك وملكه مستمر مرورا بلحظة ما بعد العقد، والإجازة تكشف عن ملك المشتري بعد العقد فيملكان هناك. ماذا أجاب؟ قال المالك المجيز ملكه ظاهري، لأنه يشك أنه انتقل هذا المبيع عنه واقعا إلى المشتري أو لا، لأن الإجازة ما حصلت بعد، هل تحصل فينتقل أو لا فلا، فيستصحب ملكه الثابت له من قبل العقد إلى زمان الإجازة ويجيز، فيكون له ملك بعد العقد الأول ظاهري بالاستصحاب، بينما ملك المشتري المكشوف بالإجازة ملك واقعي ولا مانع من اجتماعهما. ويكفي في الإجازة أن تستند إلى هذا الملك الظاهر، تقول أنا مالك ظاهرا بالاستصحاب فأجيز. لماذا؟ لأنه ليست تمليكا، ليست رفع يد عن ملك، نقل ملك أخلي أنا عن ملك من طرفي ليكون للآخر، ليس هكذا، ويرفع يد عن حق وإسقاط حق كما بينا، بخلاف من باع ثم ملك، يقول هذا البائع بالعقد الثاني يبيع يملك، فيه رفع يد عن ملك، فيحتاج إلى أن يكون مالكا أي واقعيا لا بالاستصحاب. هذا لا يكفي في التمليك، يكفي في الإجازة نعم لكن لا يكفي في التمليك. هكذا كان جوابه في هذا المقام، لكن المصنف يقول هذا لا ينفع. لماذا؟ لأنه لا فرق بين الإجازة وبين العقد الثاني في أن كل منهما محتاج إلى ملك واقعي، كما أن العقد الثاني متوقف على ملك واقعي فيكشف أو يستلزم تقدير البائع بالعقد الثاني مالكا واقعا من أول الأمر إلى الآن مرورا بلحظة ما بعد العقد الأول. كذلك الإجازة في غير من باع ثم ملك في مطلق الفضولي تحتاج إلى ملك واقعي من المجيز، وأن ملكه الواقعي الذي كان قبل العقد استمر إلى حين الإجازة، ليجيز، لا فرق بين هذا وذاك. وإذا وقعت الإجازة حينئذ، بما أنه لا فرق، فإذا وقعت الإجازة حينئذ فإنها تكشف عن ملك المشتري واقعا حين العقد الأول وبعده، وتستلزم كذلك ملك المجيز ملكا مستمرا واقعيا إلى حين أن الأجاز واقعا ملكا واقعيا، وحينئذ يلزم أن يجتمع الملكان المتنافيان، وأن تكشف الإجازة عما يبطلها. ما معنى أن تكشف عما يبطلها؟ يعني في الشق الثاني من الإشكال، أن يجتمع الضدان إذا قلت هما مالكان كذلك، أي واقع. وإذا قلت المشتري مالك بالكشف ولأجله نقول هذا ليس بمالك حتى لا يجتمع الضدان، لزم أن لا تصح الإجازة. إذا كان غير مالك فإجازته إجازة غير المالك، إجازته إجازة غير المالك في غير من باع ثم ملك، فلا تكشف عن ملك المشتري فيبطل ملك المشتري في فرض وجود ملك المشتري، فيقع الخلف أو التناقض. وفي بيع من باع ثم ملك، إذا كان المشتري مالكا فالآخر غير مالك، فبيعه لا يملك الفضولي، والفضولي إجازته إجازة غير المالك، فلا تصح ولا تكشف عن ملك المشتري، فيكون المشتري الذي فرض ملكه وانكشاف ملكه بعد العقد الأول لازم عدم ملكه وعدم انكشاف هذا الملك هناك في نفس الوقت، وهذا الخلف أو التناقض. إذن لا فرق من هذه الجهة بين الإجازة وبين الملك وبين التمليك البيع مثلا. أنا في شيء ربما ما ذكرته في الجواب عن الإشكال، قلنا الإشكال بالجواب بأنه يختلف بملك ظاهري وواقعي، جعلنا المشتري مالكا واقعيا والبايع بالعقد الثاني مالكا ظاهريا. هناك أيضا اجتماع ملك المشتري مع المجيز فيما صورناه من إشكال مشترك بين الفرضين، اجتماع الملك مع المجيز في غير من باع ثم ملك، اجتماع ملك المشتري، اجتماع ملك المشتري مع ملك المجيز الذي هو المالك الأصلي للمبيع حال الإجازة. وفي بيع من باع ثم ملك، اجتماع ملك المشتري مع الفضول المجيز ابتداء مما بعد وقوع العقد الثاني إلى حال الإجازة. وقلنا القدر المشترك بينهما الاجتماع حال الإجازة. أما قلنا إن هذا الإشكال هو تعرض للجواب عنه في قول إن قلت قلت، بينا كيف أن ما ذكر في إن قلت الأول من إشكال يكون هو هذا الإشكال، الاجتماع حال الإجازة. قلنا إن منشأ الاجتماع حال الإجازة هو القول بالكشف من حين العقد، وهو جائز في ذاك، لكن مصنف أجاب عنه في من باع ثم ملك. قولهم بالكشف من حين العقد فيهما، فيملك المشتري من ذاك الوقت ويستمر إلى حال الإجازة، كما أن المجيز في غير من باع ثم ملك يفترض ملكه مما قبل العقد فيستمر إلى حال الإجازة فيجتمعان. في من باع ثم ملك الفضول يملك بالعقد الثاني، فيجتمع حال الإجازة ملكه مع ملك المشتري المكشوف ملكه من حين العقد إلى الإجازة. هذا منشأ للإشكال بالاجتماع حال الإجازة بين ملكي المشتري والمجيز. هذا بيناه في معنى إن قلت، ليتبين كيف أن الإشكال بذاك هو هذا الإشكال بلزوم الاجتماع حال الإجازة. لكن في الجواب ما بينا كيف أن الجواب يكون جوابا عنهما. بالنسبة إلى كونه جوابا عما هو صورة الإشكال وما أراده المستشكل من طرح إن قلت قلت، وهو لزوم الاجتماع بعد العقد في مطلق الفضول، كان هذا الجواب أن ملك المجيز ظاهر استصحابي وملك المشتري واقعي بالإجازة الكاشفة عن ملكه بالعقد. وهذا في غير من باع ثم ملك. في من باع ثم ملك كيف يكون هذا جوابا؟ في من باع ثم ملك يمكن أن نقول هكذا: إجازة الفضول لما ملك تكشف عن ملك المشتري الواقع من حين العقد، شبيه ما قلنا في الأول. لكن تكشف عن ملك المشتري حين العقد صحيح، لكن هذا المالك الأصلي للمبيع مالك بالاستصحاب. إذا كان مالكا بالاستصحاب فعندما باع باع على أساس أنه مالك بالاستصحاب. كيف بالاستصحاب؟ نفس الكلام، عندما يريد أن يجيز يشك هذا انتقل بالعقد الفضولي أو لا، عندما يريد أن يبيع بالعقد الثاني، عندما يريد أن يبيع يعني في غير من باع ثم ملك، عندما يريد أن يبيع بالعقد الثاني في من باع ثم ملك أيضا يشك هل انتقل المال عنه بالبيع الفضولي أو لا، فيستصحب فيبيع عن ملك ظاهر. واضح؟ فيجتمع عند العقد ملكان ظاهري وواقعي بينه وبينه. في الفرضين يكون هذا جوابا. واضح أم لم يتضح؟ في الفرضين، يعني في الإشكال ذكره قال يرد في مطلق الفضول في غير من باع ثم ملك، وأجاب هناك. نحن بينا أن هذا ورود هناك ورود أيضا في من باع ثم ملك، لكن تحت عنوان اجتماع ملك المشتري والمجيز. ها؟ طيب الجواب كيف يكون؟ نقول نفس الجواب، في غير ملك من باع ثم ملك يشك بالبيع خرج عنه إلى المشتري أو لا، فيستصحب ويجيز عن استصحاب. في من باع ثم ملك هو لا يجيز، الذي يجيز الفضولي، لكن هو أيضا عندما يريد أن يبيع بالعقد الثاني يشك خرج المال بالعقد الفضولي إلى المشتري أو لا، فيستصحب. فإشكال أنه يلزم اجتماع ملك المشتري واقعا مع البايع بالعقد الثاني بعد العقد الذي أرجعناه نحن إلى قدر مشترك بينهما وهو الاجتماع حال الإجازة، من حيث هو اجتماع حال العقد وإشكال بنظرهم يكون الجواب عنه بكونه مستصحبا في الفرضين. من حيث لزوم كون المشتري والمجيز الذي هو الفضولي مالكين بعد العقد الثاني وقبل الإجازة أو حال الإجازة، نفس الجواب لكن لا بالاستصحاب، نفس الجواب بمعنى ملك واقع وملك ظاهر لكن لا بالاستصحاب، بما بني على الاستصحاب، بمعنى إجازة الفضول المجيز تكشف عن ملك المشتري على قوله من حين العقد الأول مرورا بالثاني وإلى زمان إجازة الفضول، صحيح؟ لكن في ذاك الوقت حال الإجازة المجيز مالك أيضا فيجتمع الملكان ملك المشتري والمجيز، صحيح؟ نقول ملك المشتري واقعي مكشوف بالإجازة، ملك المجيز ماذا؟ ظاهري. لماذا؟ لأن البايع ذاك باعه بناء على الاستصحاب ويشك خرج المال بالعقد الفضولي إلى المشتري أو لا، لكي يستطيع أن يبيع أو لا فيستصحب، كما في غير من باع ثم ملك، هناك يستصحب ليجيز، هنا يستصحب فيبيع يثبت لنفسه بالاستصحاب ملكا ظاهريا فيبيع هذا البيع تمليك للفضولي، لكنه تمليك مبني على ملك ظاهري استصحابي فيكون تمليكا ظاهريا. فكذلك يجاب عن إشكال اجتماع ملك المشتري مع ملك المجيز الفضولي بالاختلاف بين الظاهر والواقع، واضح؟ لكن قلنا المصنف يقول هذا لا ينفع، الإجازة تحتاج إلى ملك واقعي كما أن الملك والبائع يحتاج إلى ملك واقعي، وإذا كانت تحتاج إلى ملك واقعي فكما تكشف عن ملك المشتري واقعا تستلزم ملك المجيز في الفرضين ملكا واقعيا. فعلى كلامكم يجتمع حين العقد بعد العقد الأول ملك المالك المجيز في ذلك الوقت مع ملك المشتري، وعلى ما صورناه من إشكال اجتماع ملك المشتري مع ملك المجيز حال الإجازة يجتمع ملك واقعي للمشتري مكشوف بالإجازة وملك واقعي للمجيز قدر له لكي يستطيع الإجازة. تقول ولماذا أقدر له ملكا واقعيا؟ المفروض هناك الاستصحاب، وهذا مالك بالبيع المبني على الاستصحاب ملك ظاهري، لماذا لا يكفي؟ ألستم في موارد أخرى تقولون من شك أن هذا المال خرج عنه ببيع بكذا بهبة أو لا وأصبح لغيره لفلان يستصحبه مثلا، ألا يستطيع بناء على هذا الاستصحاب أن يبيع وإذا باعه الفضول أن يجيز؟ نقول نعم، لكن ما لم ينكشف خلاف الاستصحاب، أما هنا فقد انكشف خلافه. كيف انكشف؟ إجازة تبين أن هذا الذي قلنا هو ظاهرا للمجيز هو واقعا للمشتري، وإذا انكشف خلاف الاستصحاب لا يبقى في هذا الاستصحاب فائدة ولا ينفع، الإجازة المبنية عليه. ولأن الملك الظاهري إذا انكشف خلافه لا ينفع في الإجازة، كان لازم انكشاف كون المجيز غير مالك في غير ما نحن فيه بطلان الإجازة. مثل ماذا؟ كتاب لأبي باعه الفضولي، هو أنا لست مالكا، ليس من حقي أن أجيز، لكن بلغني أن أبي مات وأنا وارثه الوحيد، أصبح الكتاب لي، أو كان أوصى لي بوصية معلومة من ثلثي بالكتاب وأصبح لي، فبنيت بعد بلوغ الخبر أنه مات وأن الكتاب لي فأجزت البيع. ثم بعد قليل وإذا أبي يحضر حي يرزق ويتبين كذب الخبر وأني لست بمالك، ماذا تقول هنا؟ تبطل الإجازة، إجازة من غير المالك لا قيمة لها. نعم لو استمر الظاهر ولم ينكشف خلافه نقول علينا العمل بالظاهر، هذا الظاهر مثبته حجة، استصحابه خبر الثقة الذي قال أبوك مات أو العدل، وهكذا أمارة اليد، هذا تحت يدي، ولدت وهو تحت يدي، إذن أنا مالكه، إذا باعوا فضولي أجيز. إذا اتفق بعد ذلك أن جاء واحد قال ببينة هذا ملك جدي أعاره أو أبي أعاره لأبيك فبقي عندكم هكذا، هذا لنا، تبطل الإجازة. كل ما ورد إذا استمر الحكم الظاهر لم ينكشف خلافه نعمل عليه، لكن إذا انكشف الخلاف يبطل ولا قيمة له، ما نحن فيه انكشف فيه الخلاف فلا قيمة لهذه الإجازة. ومنشأ ذلك أن الملكية التي يجيز على أساسها شرط واقعي وليست شرطا علميا، يعتبر في الإجازة أن تصدر من المالك لا ممن هو يعتقد أنه المالك ويعلم أنه المالك. لو كان ممن يعتقد أنه المالك ويعلم أنه المالك، وبهذا اعتقد أنه المالك وعلم أنه المالك، إذا انكشف الخلاف بعد ذلك انتهى، ما يؤثر، لأن الشرط اعتقاد مالكيته، وحصل الشرط حين الإجازة، لكن الشرط مالكيته الواقعية، الاعتقاد والقطع بها العلم بها طريق إليها، كانت محرزة من جهة القطع فأجاز، ثم تبين أن هذا القطع جهل مركب مخالف للواقع فبطلت هذه الإجازة. لماذا؟ لأن المالكية أو الملكية شرط بوجوده الواقعي لا بوجوده العلمي، إذا كان موجودا واقعا فالإجازة صحيحة، إذا تبين أنه غير موجود واقعا فالاعتقاد بالملكية لا ينفع. هذا ثم ذكر في آخر الأمر شيئا كأنه قد يعد تكرارا لما تقدم من العبارة، إن شاء الله نقرأه. آخر ما يقول: الصحيح أن الإشكال نشأ من القول بكاشفية الإجازة عن ملك الآخر من حين العقد، حتى في بيع من باع ثم ملك، كما هو المشهور في كاشفية الإجازة أنه على الإطلاق هكذا يكون، باعتبار أنها شرط عند المشهور متأخر، هو بوجوده المتأخر يحدث التأثير في السبب المتقدم وهو العقد، إذن لابد أن يكون التأثير بعد حصول إجازة من حين العقد. هذا هو منشأ الإشكال، لا شيء آخر، لكن هذا المعنى عرفت الجواب عنه في الجواب عن الإشكال الثالث، حيث قلنا إن الكشف عن الملك من حين العقد ليس يكون في كل فضولي، يكون في غير من باع ثم ملك. أما في هذا فالجمع بين الأدلة اقتضى أن يكشف عن الملك من حين العقد الثاني. وبهذا يكون كما أجبنا عن الإشكال الثالث بتقدير الملك للمشتري من حين العقد الثاني أول أزمة القابلية حتى لا يلزم خروج المال عن من ليس بمالك، بنفس هذا يجاب عن الرابع، لم يقدر ملك المشتري من حين العقد حتى يجتمع مع ملك المالك الأصلي للمبيع حين العقد، بل قدر ملك المشتري بعد العقد الثاني، والمالك الأصلي للمبيع ليس مالكا حينئذ، فلم يجتمع ملكاهما هناك. واضح؟ نعم، بقي إشكال آخر، هذا إلى الآن من هذا الكلام ما اتضح، ويعني كان الإشكال الآخر والذي قلنا أنه اجتماع ملك المشتري مع ملك المجيز، ذا كان أجاب لكن المصنف ناقش فيه. هذا أصله، وأما قراءة العبارة مع بعض التوضيحات الأخرى ربما يكون إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.